إنسانية. أما فيما بيننا لا يجوز أن نحتكم للغضب، فإنه يخرج الإنسان عن دينه ويخرج الإنسان عن إنسانيته، والكاظمين الغيظ. فالإنسان المؤمن لو وقع في مورد قد يثور غضبه عليه أن يهدئ نفسه، أن يتعقل ويتأنى في أموره، إن مع أبنائه أو مع أهله أو مع أصحابه وما شاكل. إن بعضنا يكون موظفا في مدرسة مثلا، يكون مدرسا لطلاب، يدخل إلى الصف، يجتمع التلاميذ، يقوم تلميذ بعمل مشاغب يشاركه ثان وثالث ورابع، فيعيش هذا الصف جوا سلبيا. قد يخرج الأستاذ عن تعقله فيغضب، يشتم من هنا، يضرب من هناك وما شاكل. هذا ليس دينا أخلاقيا وليس عملا إنسانيا. التقي من يتحمل ما يجري حوله. لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشتم ثم يقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. كان حليما يتحمل الأذى، كانوا يضعون الشوك في طريقه، كانوا يشتمونه يرشقونه وما شاكل، لكنه كسر شوكة الغضب، فإنه صلى الله عليه وآله على خلق عظيم. نحن بحاجة إلى أن نخرج عن غضبنا، علينا أن نكون فيما بيننا رحماء، رحماء بينهم. والشدة على الكفار، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه من باب الاقتباس: أشداء على الكفار رحماء بينهم. لابد من أن نعيش كما يعيش المتقون، أن نكون حلماء. أيها الإخوة والأخوات، ليس المطلوب أن نذل أنفسنا، فالله سبحانه لم يجز لعبده المؤمن أن يذل نفسه، لكن سيطروا على غضبكم، كونوا هادئين في كل الحالات، في أصعب الظروف كونوا هادئين. روي والله العالم أن رجلا من أهل الشام دخل إلى المدينة فرأى رجلا راكبا على بغله، هو يقول: لم أرى أحسن وجها من هذا الإنسان، أعجبه الراكب جدا. فمال قلب هذا الرجل إلى الراكب فسأل عنه، فقيل: هذا الحسن بن علي ابن أبي طالب، هذا الإمام الحسن عليه السلام. فامتلأ قلب الرجل بغضا للإمام، كان يكره الإمام عليه السلام. فتوجه هذا الشامي إلى الإمام الحسن عليه السلام فقال له: أنت ابن أبي طالب؟ قال الإمام عليه السلام: أنا ابن ابنه، قلت فيك وفي أبيك، وصار يشتم. فلما انقضى كلامه بعد الشتيمة والإهانة قال له الإمام عليه السلام: أحسبك غريبا؟ فقلت: أجل. قال الشامي: أجل. قال الإمام عليه السلام: فإن احتجت إلى منزل أنزلناك، أو إلى مال آسيناك، أو إلى حاجة عاوناك. فأسقط في يد الرجل. لقد احترم الإمام الحسن عليه السلام جدا، فقال: فانصرفت وما على الأرض أحب إلي منه. هذا هو حلم الإمام عليه السلام. علينا أن نحاول بكل طاقاتنا أن نخرج عن الغضب. أيها الإخوة والأخوات، لو أن شخصا كان غاضبا فإن غضبه كهذه الحادثة. تقدم شخص من آخر فطلب منه النصيحة، قال: ما تجده أمامك كله. تقدم طالب النصيحة فوجد جبلا كبيرا، فقال: كيف سآكل هذا الجبل؟ لكنه حاول أن يمتثل، وضع فمه على هذا الجبل، وإذ بالجبل بدأ يتقلص، فصار كلقمة التقمها هذا الإنسان فأكلها. وهكذا الغضب، عندما نكون في جو من الغضب الكبير نشعر أن الأمر الصغير خطير جدا وكبير جدا. حافظوا على أنفسكم كحلماء، ثم يقول عليه السلام: علماء. وهذه هي الفضيلة 19، فهم علماء، والمقصود بالعلم هو معرفة الله سبحانه ومعرفة صفاته. وسيكون لهذه المسألة حلقة خاصة إن شاء الله. ثم يقول عليه السلام: أبرار. الفضيلة 20، هم مطيعون محسنون وليسوا بفجرة. أتقياء. الفضيلة 21، فهم أتقياء يخافون من الله سبحانه وتعالى. إذن في النهار الأتقياء هم من يسعى للحصول على كمال القوة النظرية بالعلم، يتعرف على الله سبحانه. هذا الإنسان يكون محسنا في أثناء نهاره، لا يقوم بعمل شائن، يخاف من الله ويسعى لكي يرضي الله سبحانه. أدعو الله تعالى أن يجعلنا حلماء علماء، أبرارا أتقياء. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نفحات من صحيفة الإمام زين العابدين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأعزاء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم في هذه الذكريات العاطرة الطيبة. مواليد عدة من أهل البيت عليهم السلام، وها قد أطلت علينا ذكرى مولد الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين. لا يخفى على الأخوة المؤمنين أن اسم هذا الإمام اقترن في خواطر الناس بالدعاء لما اشتهر ذلك في حياته الشريفة بعد أن دخل معركة كربلاء وعانى فيها معانا. وقد ذكر حميد الدين أحمد المحلي في كتابه الحدائق الوردية بعد معركة كربلاء كان للإمام زين العابدين عليه السلام تراتيل سماوية قدسية عرفت بالصحيفة السجادية، واشتهرت حتى أصبحت أبرز مظاهره الشريفة وأشهر أمر في سيرته المباركة، وقد استهوت القلوب فتجاوبت معها الأرواح لما تضمنته من معان راقية لا تصدر إلا عن عباد الله المخلصين وأوليائه الأئمة الهادين. قد يرى البعض أن نصوص الصحيفة السجادية أدعية تقرأ في خلوات عبادية أو في مناسبات وتعقيبات خاصة، لكن المتعمق المتبصر فيها يراها سلسلة من العقائد السامقة في التوحيد وأصول الدين، وجملة من المعارف الإلهية في آفاق النبوة والإمامة وفروع الدين، إضافة إلى لوائح في التربية والأخلاق وحسن المعاشرة ومكارم الآداب. وتتسع بركات الصحيفة السجادية فتحلق بالعباد إلى مراقي العبودية لله جل وعلا، وتعمل على تزكية النفوس وتطهير القلوب وارتقاء الأرواح، وتأخذ بأذواق الحكماء والأدباء إلى معان رفيعة وصياغات بديعة تجذب بأسلوبها وجمالها وتؤثر في القارئ والسامع معا. وإلى ذلك كله كانت الصحيفة السجادية في غفلة من السلطة الأموية إثارة للغيرة الدينية وتهذيبا للشخصية الاجتماعية، لينتفض الناس على الذل والقهر والسجود على أعتاب الظلمة المفسدين والحكام الجائرين وأصحاب السلطة والثروة والأرزاق الدنيوية. فبعد أن يتلذذ الداعي بتلك الصحيفة المباركة فيتذوق العبودية لله تعالى، يستنكف أن يكون عبدا للناس فضلا عن الأراذل والمتجبرين والظلمة، وبعد أن ترتسم أمام الداعي تلك المثل الأخلاقية الرفيعة يستحي من ربه ومن نفسه أن يخوض في الرذائل والمساوئ والأدران، وبعد أن تدعب العقائد الحق روحه لا يرتضي لقلبه ولا لعقله أن يتخبط في الضلالات والأوهام والانحرافات. فالصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين سلام الله عليه مدرسة عظمى في شتى المعارف والعلوم والآداب. أجل أيها الإخوة الأكارم، إن الذي نهض به أئمة أهل البيت النبوي الشريف عليهم السلام إنما كان تكليفا إلهيا عملوا به كما أراد الله تعالى منهم ونادوا بما أمرهم الله. فهم سلام الله عليهم كانوا عباد الله المخلصين المكرمين الذين لم يسبقوا ربهم بالقول وكانوا بأمره يعملون، يعملون بما كلفهم الله تعالى ولا يقصرون ولا يتوانون ولا يتقدمون عليه ولا يتأخرون. والتكاليف الإلهية بلا شك مبنية على الحكمة البالغة، فجاءت أعمال الأئمة عليهم السلام على طبق الحكمة تماما، تؤدي دورها المبارك في تبليغ الدين على الوجه الأصح الأكمل. فبعد النهضة الحسينية الشريفة وتلك التضحيات المقدسة العظيمة جاءت الأدعية السجادية تلي تلك الدماء الزاكية لتظهر الدين في آفاق الحياة بصورة أخرى وعلى مديات أخر. وبعد تلك الصحوة التي أوجدها سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه جاءت أدعية زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه تربي الأمة على حقائق الإسلام العالية وقيمة الإنسانية السامية، وبعد أن فتح الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة عيون الناس وأذهانهم بما قدمه من قرابين مقدسة على ساحة طف كربلاء، أخذ الإمام السجاد يرسم لتلك العيون طريقها إلى الحق ومرضاة الله وإلى سعادة الدارين، ويعرض البراهين الساطعة في الولاية والإمامة. وهكذا تلتحم بركات تلك الوجودات الشريفة لأئمة الحق في خطوات ربانية مؤيدة لتنير طريق الهداية والنجاة، وتنقذ الأمة من مهاوي الفتن والضلال والهلاك. فسلام على آل البيت عليهم السلام، أئمة راشدين هادين مهديين، متقين مصطفين صادقين مطيعين لله، قوامين بأمر رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم وأيامكم في هذه الأيام المباركة ذكرى ولادات الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وتحديدا ذكرى ولادة الإمام السجاد سلام الله تعالى عليه. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة مع الباقة التي اخترناها لحضراتكم في لقائنا لهذا اليوم من أناشيد مختارة. نستمع معا إلى الأنشودة الأولى بهذه المناسبة السعيدة.
كبري صوري
كبري بسمك صوري بسمك كبري بسمك صوري بسمك كبري هالعياد يا السجاد بسمك كبري هالعياد يا السجاد بسمك كبري
طيفك يرسم فوق جفوني شوق المحتار يا الحبيب حسنك آية بليل ظنون الوجهك أنوار ما تغيب طيفك يرسم فوق جفوني شوق المحتار يا الحبيب حسنك آية بليل ظنون الوجهك أنوار ما تغيب على وعدي يا السجاد جاد قلبي بأفراح قمر عشقي عالميعاد عاد يضحك مصباح على وعدي يا السجاد جاد قلبي بأفراح قمر عشقي عالميعاد عاد يضحك مصباح بس ما ترتسيم نغمة على النجيم هالميلاد يا السجاد باسمك كبري
باسمك صوري
رمشك ضحكة سيف وعينك مفتوحة باب للسماء وجهك نور ونار وقلبك للحب محراب والدعاء رمشك ضحكة سيف وعينك مفتوحة باب للسماء وجهك نور ونار وقلبك للحب محراب والدعاء يا من ترسم هالأفراح راح ليل وآغات تجلي دري والمصباح ضاح سحر وآيات يا من ترسم هالأفراح راح ليل وآغات تجلي دري والمصباح ضاح سحر وآيات قبلة والنبو صلى هالفروض عالميعاد يا السجاد باسمك كفاري
باسمك كبري
باسمك صواري عيني لوح الخطوة جدمك ترسم أحلام بالدموع شمعي زفرة عاشق تمسج خيط الآلام بالضلوع عيني لوح الخطوة جدمك ترسم أحلام بالدموع شمعي زفرة عاشق تمسج خيط الآلام بالضلوع صور وجهك بالأوهام هام فيها دلال مرايا وتعكيس الأحلام لام ليلك آمالي صور وجهك بالأوهام هام فيها دلال مرايا وتعكيس الأحلام لام ليلك آمالي سرك قدرته أمرك غايته للأمجاد يا السجاد باسمك كبري مربع عمري بفرحة نورك ينثر قدام يا سمين صحر أشواقي وما يجفوفك يخلق أرواح من حنين مربع عمري بفرحة نورك ينثر قدام يا سمين صحر أشواقي وما يجفوفك يخلق أرواح من حنين صوف قلبي للآهات هات كاسك وسقين بعد بقربك واللث مات مات صبري احيني صوف قلبي للآهات هات كاسك وسقين بعد بقربك واللث مات مات صبري احيني تدري انتظير جمري يستعير لا ما هات يا السجاد باسمك كبري
تصوري
أيها الأكارم، يكون الدعاء عند الإمام السجاد عليه السلام وسيلة فنية لطرح القضايا الفردية والاجتماعية والكونية والتواصل الوجداني بشكل عام. وإذا كان الدعاء في غالبيته تتم صياغته للتواصل الوجداني، أي توجه الإنسان إلى الله لإشباع حاجاته الروحية مثل رضا الله تعالى، مناجاته وتحميده إلى آخره، فإنه لدى الإمام السجاد عليه السلام الذي نعيش ذكرى ولادته، هذا الأمر تجاوز هذا الصعيد الوجداني إلى مطلق الصعد التي تصاغ فيها الخطب والرسائل والمقالات والخواطر والأحاديث. بهذه النقطة مستمعين الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية ضمن لقائنا لهذا اليوم من أناشيد مختارة.
الصباح في ليالينا الملاح من شذاها العطر فاح في سماء الواله قوله يحيي الفؤاد غيثه عم البلاد فهو نبراس الرشاد وهو زين العابدين الشموع بين أطباق الضلوع قلبي يصب الولوع عند مولى الساجدين مولد البدر للتمام شق أستار الظلام نوره ساد الأنام في دياج السالكين قوله يحيي الفؤاد غيثه عم البلاد فهو نبراس الرشاد وهو زين العابدين إنه مأوى له في دياجير الكسوف صاحب القلب الرؤوف بل ملاذ الخائفين حائر ماذا أقول واصفا صدق الرسول أسأل الله القبول عند مدح الطاهرين قوله يحيي الفؤاد غيثه عم البلاد فهو نبراس الرشاد وهو زين العابدين قوله يحيي الفؤاد غيثه عم البلاد فهو نبراس الرشاد وهو زين
يقول الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه الخير كله في صيانة الإنسان نفسه بمعنى أن الخير بجميع رحابه وبجميع مفاهيمه في صيانة الإنسان لنفسه من المعاصي والذنوب والآثام التي تهبط به إلى واد سحيق ليس له قرار وفقنا الله وإياكم لكي نصون أنفسنا من ارتكاب الذنوب والآثام أحبتي الأفاضل ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن لقائنا لهذا اليوم من أناشيد مختارة ومرة أخرى نبارك لحضراتكم هذه الولادة السعيدة للإمام السجاد سلام الله تعالى عليه نحن نودعكم وندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عداء الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم الله شرفه قدما وعظمه جرى بذاك له في لوحه القلم إذا رأته قريش قال مكارم هذا ينتهي الكرم ينشق نور الهدى من نور غرته كالشمس تنجاب عن أشراقها الظلم ما قال لا قط إلا في تشهده. لولا التشهد كانت لاؤه نعمه من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم كفر وقربهم منجا ومعتصم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك من استوديوهات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بمدينة قم المقدسة. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. أهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال وصالحها.
فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت السيد، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: ما هو حكم استعمال مربى العنب وليس الدبس المستحصل من العنب من الناحية الشرعية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أولا، لا فرق بين دبس العنب وبين مربى العنب. المهم الطريقة التي يصنع بها، فإذا كانت الطريقة عن طريق استعمال النار فهذا يقال له عصير عنبي، ويكون أكله حرام وشربه حرام، إلا إذا ذهب ثلثاه، يعني لما يوضع على النار بمجرد أن يغلي يصبح حراما شربه على النار.
نعم،
يقول العصير العنبي إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه أصبح حلالا. فهذا العنب أو معذرة المربى، مربى العنب، هل استعملت النار فيه أم لم تستعمل النار؟ مرة تستعمل النار ومرة لا، يوضع له بعض المواد ويوضع في بعض القناني ليكون مربى ليتناوله الناس عند الصباح كما يقال.
نعم.
ومرة لا تستعمل النار، إذا استعملت النار أكله وشربه يكون حراما بغض النظر عن التسمية، اسمه دبس دبس الرم دبس العنب أو يقال له مربى العنب، بمجرد أن يعالج بالنار يحرم حتى يذهب ثلثاء. إذا ذهب ثلثاء أصبح حلالا.
بالنسبة للعنب ومشتقات العنب هناك
الكثير، العنب فقط.
نعم
العنب فقط، الزبيب يختلف فيه العنب.
يختلف، هل هناك قاعدة عامة؟
نعم العنب، العنب إذا غلى واشتد في مثل هذه الحالة يكون حراما أكله.
نعم
أكله حرام في مثل هذه الحالة.
بعض الأحيان استخدام مثلا الزبيب المشتق،
الزبيب لا مشكلة فيه. الزبيب إلا عند بعض العلماء المتقدمين، هناك يقول الزبيب حاله حال العنب، ولذلك يتجنب بعض المؤمنين الذين يحتاطون كثيرا أن يضعوه في الرز مثلا أو يضعوه في المرق على سبيل المثال، لكن عند المتقدمين وبعض العلماء يعتبر هذا رأي غير مشهور، يقولون الزبيب حاله حال الفواكه الأخرى إذا أغليت وإذا وضعت على النار لا يحرم، لا يحرم.
هل هناك فرق في طريقة يعني طهي الزبيب؟ البعض يعني يفرق بين المقلي والمسلوق مثلا.
لا فرق في ذلك بين المقلي، كله بالنتيجة يغلي بطنه، حتى المغلي
نعم،
حتى المسلوق يغلي بطنه، فالزبيب لا مشكلة فيه في مثل هذه الحالة، ويجوز أكله في المواد الغذائية أو في الغذاء الذي وضع فيه.
بالنسبة للأجبان والألبان المستوردة، السؤال يقول هل الألبان المستوردة من البلدان غير الإسلامية محكومة بالحلية والطهارة أم لا؟
كل الألبان والأجبان المستوردة من الخارج عادة يحكم بحليتها باعتبار أنها تؤخذ من الحيوانات المحللة. وبالنسبة للأنفحة أو الخمير الذي يستخدم في الأجبان وفي الألبان، في الغالب يكون خميرا مصنعا وكيميائيا وليس خميرا طبيعيا، وهو ذلك الخمير الذي عادة يؤخذ من مشيمة من معدة العجول، كما هو يقال أنه يرضع العجل البقرة ثم بعد ذلك يذبح فتستخرج الخميرة من معدته. لا عادة هذه حتى هذه الخميرة تستثنى في الطهارة، يقال أنها طاهرة لا إشكال فيها في مثل هذه الحالة. على كل فكل الأجبان والألبان المستوردة التي تستورد من الدول غير الإسلامية يحكم بطهارتها وبجواز أكلها بلا إشكال.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول هل يجوز أخذ الراتب على العمل في دوائر البنك التالية: دائرة الاعتبارات، دائرة المحاسبة، مكتب الإدارة؟ ربما هناك يعني القصد من المعاملات المشبوهة، ربما
البنوك فيها معاملات ربوية
نعم
وفيها معاملات غير شرعية، فيحتمل هذا السائل أنه لا يجوز العمل في هذه الدوائر ولا يجوز ولا يحل أخذ الراتب من تلك الدوائر.
بالفعل
بما أن الأموال هي أموال مختلطة ما بين المحلل وغير المحلل، ففي مثل هذه الحالة يجوز العمل في تلك الدوائر ويجوز أخذ الراتب عليها بلا إشكال.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. فاصل قصير ثم نواصل. سماحة السيد، سؤال آخر يقول امرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضر بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟
بالنسبة للمرأة الحامل هناك رخصة بإفطارها، لا سيما الحامل المقرب، رخصة بإفطارها، يجوز لها الإفطار. فإذا كان الصوم يضرها يجب عليها الإفطار أو يضر جنينها. أنتم تعرفون أن الأحكام الشرعية مشروطة بعدم الضرر، كل الأحكام الشرعية،
نعم،
ومنها الصوم باعتبار أن وجوب الصوم حكم شرعي. فوجوب الصوم بما أنه حكم شرعي والمرأة تخاف من الصوم على نفسها أو على جنينها، ومنشأ هذا الخوف ليس مجرد احتمال أو مجرد وهم، بل نشأ من سبب عقلائي كما يقال، يعني أن منشأه منشأ عقلائي. إذا كان المنشأ عقلائي كما لو أخبرها الطبيب،
نعم،
كما لو أحست بالضعف الشديد تشعر بذلك، فهنا في مثل هذه الحالة يجب عليها الإفطار. وإذا لا ترى أن الصوم فيه ضرر عليها أو على جنينها يجب عليها أن تصوم. إذن الصوم إذا كان فيه ضرر عليها أو على جنينها، وهذا الضرر منشأه منشأ عقلاء، يجوز الإفطار. وإذا لا، الصوم لا ضرر فيه لا عليها ولا على جنينها، وعندها القدرة الكاملة بحيث تستطيع أن تصوم بشكل طبيعي كما لو كان عندها بدن قوي وعندها قوة، هذه القوة تعينها على الصيام بحيث لا يؤثر عليها الصوم ولا على جنينها، هنا يجب عليها أن تصوم ولا رخصة لها بالإفطار. إذن المسألة تدور مدار ماذا؟ تدور مدار الضرر.
نعم.
فإذا كان الصوم يضر يجب الإفطار،
نعم،
عليها، وليس مجرد احتمال أو توهم أنه يضر. قلنا لابد أن يكون المنشأ لهذا الخوف منشأ عقلاء، يعني مقبول عرفا.
نعم.
المراد من المنشأ العقلائي يعني مقبول عرفا، العرف يرى أن هناك خطر. نعم. الأطباء يقولون بأن هنالك فيه ضرر يجوز له الإفطار. أما إذا كان لا، كانت له القدرة والقابلية وتشعر من نفسها وتعلم أن الصوم لا يضرها، ففي مثل تلك الحالة لا بد أن تصوم ولا يجوز لها الإفطار.
إذا أفطرت يجب أن تقضي الأيام التي أفطرتها.
نعم. المرأة الحامل،
نعم،
إذا أفطرت خوفا على نفسها أو على جنينها يجب عليها أن تقضي فيما بعد. إضافة إلى ذلك لا بد من أن تعطي عن كل يوم مدا مقداره 750 غراما، إما من الطحين وإما من التمر وإما من الزبيب وإما من الرز أو من المواد الغذائية المتعارفة التي عليها التي يأكلها غالب الناس.
نعم. سؤال آخر يقول: ما هو الميزان في لباس الشهرة؟
هذه المسألة من المسائل التي يكثر السؤال عنها. لباس، نعم، الشهرة هو أن يلبس الإنسان لباسا على خلاف ما عليه ماذا؟ عليه الناس وعليه العرف، بحيث يجذب النظر ويكون من الواضح أن هذا اللباس لباس يختلف عما تعرف عليه بين الناس. فإذا كان اللباس بهذه الطريقة فهذا يقال له لباس شهرة. ولباس الشهرة مرة يكون من خلال الألوان التي تلبس، مرة يكون من خلال طريقة الخياطة. بالنتيجة هذا اللباس هو يخالف ما عليه العرف العام.
نعم.
فإذا كان هذا اللباس يخالف ما عليه العرف العام بحيث يجلب نظر الآخرين ويشار إلى صاحب هذا اللباس بالبنان كما يقال ويجلب النظر، فلا يجوز في مثل هذه الحالة أن يلبس. فالمسألة مسألة ماذا؟ المسألة مسألة عرفية كما يقال. لباس الشهرة مسألة عرفية مبنية على أن اللباس إذا كان يخالف العرف العام في اللباس من خلال الألوان أو من خلال نوع الخياطة أو ما شابه ذلك فلا يجوز لبسه في مثل هذه الحالة.
سؤال آخر يقول: ما هو حكم تأخير دفع الخمس هذه السنة إلى العام القادم؟
من المسائل المهمة أنه مسألة رأس السنة مسألة من باب التسهيل على المكلفين.
نعم.
العلماء لما يقولون أنه يجب دفع الخمس عند رأس السنة الخمسية هذا من باب التسهيل، وإلا أنه الإنسان إذا أصبح بيده ربح لا بد أن يدفع ماذا؟ لا بد من أن يعطي
خمسة. نعم.
لا بد من أن يعطي خمسة. أنا لما أربح شيئا أعطي خمسة، لكن العلماء يفتون بجواز التأخير إلى سنة. إلى رأس السنة. ففي مثل هذه الحالة إذا جاء رأس السنة وجب على المكلف أن يدفع خمس ما فاض عن حاجته، خمس المؤونة كما يقال، ما فاض عن حاجته، فلو أخر فقد ارتكب حراما، ولا يجوز له التأخير في مثل هذه الحالة، بل يجب عليه أن يبادر إلى دفع الخمس إذا جاء رأس سنته، باعتبار أنه تسهل معه في البدء، أنه لم يعطي الخمس لما حصل الربح بيده وأخر إلى رأس السنة الخمسية، فلا يجوز له أن يؤخره إلى عام آخر وإن كان سوف يعطيه في المستقبل. هذا أولا. ثانيا، نعم هناك قضية أخرى، قضية الأخرى بعض التجار على سبيل المثال الذين يحتاجون إلى السيولة النقدية، فلو أعطوا خمسهم دفعة واحدة ففي مثل هذه الحالة يتضرر عملهم، تتضرر تجارتهم، أو أن شخصا لو أعطى خمسه الآن لا يستطيع ماذا أن يستمر بعمله، في مثل هذه الحالة يتصالح مع المرجع أو مع وكيل المرجع، وهذه المصالحة فائدتها تقسيط المبلغ وليس إسقاط المبلغ الخمسي، تقسيط المبلغ بحيث يبقى المبلغ دينا، مبلغ الخمس دينا في عنقه ودينا في ذمته، ويدفعه تقسيطا كل شهر أو كل شهرين، بحيث إذا جاءت السنة الآتية يكون قد قضى ذلك الدين الإلهي الذي في ذمته. هذا من باب ماذا؟ من باب التسهيل على بعض الذين يحتاجون إلى السيولة النقدية، ومن باب الرأفة بهم، لا بد أن يستعملوا طريقة المصالحة مع وكلاء المراجع المجازين من قبل مراجع التقليد، رحم الله من مضى منهم وأطال الله في أعمار الموجودين.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنتم معنا اليوم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. شكرا على حضوركم القيم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة. سيداتي سادتي الأكارم، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
عشقت العلي زجاج لك يا زين العرب،
شوقت انك علينا يا ابو الحسن الخوينا، شوقت انك علينا يا ابو الحسن الخوينا، عشقت العلي زجاج لك يا زين العرب، عشقت العلي زجاج لك يا زين العرب، يا ابو الحسن الخوينا يا ابو الحسن الخوينا،
يقول الشعب يا وصف الإجازيك، يا من بيك الوصف حار زمانيك، يقول الشعب يا وصف الإجازيك، يا من بيك الوصف حار زمانيك، جميل من العشق فاضوني ناغيك، إمام الساجدين ولا يقاليك، دليل من العشق فاضو يناغيك، إمام الساجدين ولا يقاليك، غرامك علتي مولاي يا زاد وملحي والماي، غرامك علتي مولاي يا زاد وملحي والماي، شمس عمر الأصيلة يا ابو سجد الصويلة، شمس عمر الأصيلة يا ابو سجد الصويلة،
لك
روح غرامك يا إمامي، يا عمر وشوقي ولذة غرامي، ملك روح غرامك يا إمامي، يا عمر وشوقي ولذة غرامي، على خيوط الصبح انثر سلامي، إلك يا العايش بصحو منامي، على خيوط الصبح انثر سلامي، إلك يا العايش بصحو منامي، يا هل طيفك إلي يا سلوتك كلمتي، يا هل طيفك إلي يا سلوتك كلمتي، وجوا الروح العليلة يا ابو
سجد طويلة تول روح العنينة يا كل سجد طويلة
شوق سنك خلينا
يا هالصبر الصبر ما شافت عيون ولا مر ليلك بعين اللي يسهرون يا هالصبر الصبر ما شافت عيون ولا مر ليلك بعين اللي يسهرون يا شعب الارضى عنهم يتمرون عذابك بالقبوب القلب مجنون يا شاك للطعن والجيد مرون عذابك بالقبوب القلب مجنون يا صبرك على الرزية صفوف الغاضرية يا صبرك على الرزية صفوف الغاضرية من اللي يجرع مثيلة يا ابو السجدة الطويلة من اللي يجرع مثيلة يا ابو السجدة الطويلة
يا
عابد يا ولد عبد إلهي مثلك غير حيدركم وطاه يا عبد يا ولد عبد إلهي مثلك غير حيدركم وطاه عيسى رايل ساجديني رب الواه بيمينك ونتحاديها وحماها عيسى رايل ساجديني رب الواه بيمينك ونتحاديها وحماها حماها بساعة الخوف لو انشي عدكم الصفوف حماها بساعة الخوف لو انشي عدكم الصفوف تجيب ستك تلقينا يقول سجدة طويلة تجيب ستك تلقينا يا ابو السجدة الطويلة
شوق سنك خلينا يا ابو السجدة الطويلة شوق سنك خلينا يا ابو السجدة الطويلة عشق دلالي يزداد لدي ياسين الاعضاء عشق دلالي يزداد لدي ياسين الاعضاء يا ابو السجدة الطويلة يا ابو السجدة الطويلة.
مستمعينا الكرام، نستمع فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني، وموضوع المحاضرة نور الهداية.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوعنا الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، وهل يحتاج وجوده عز وجل إلى دليل؟ أرقى أنواع الأدلة المباشرة العقلية والروحية المباشرة لوجوده عز وجل، يا من دل على ذاته بذاته، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. هذا هو المستوى الراقي والنوع الأول من الأدلة. النوع الثاني الأدلة العلية، دليل العلية. والنوع الثالث من الأدلة أدلة النظم في الكون، النظم والقصد في المخلوقات تدل على هدف وحكمة الخالق عز وجل، تدل على وجوده وتدل على علمه وقدرته وحكمته. هناك دليل رابع أيضا على وجوده عز وجل، هو يقظة الفطرة عند الشدائد، هذا ملموس أكثر. في حالات الشدة هناك ركام على فطرة الإنسان ينزاح، عندما ينزاح الفطرة ترجع إلى جدتها إلى صفائها، تشعر بوجوده سبحانه وتعالى شعورا مباشرا. الإيمان بالله مغروز في طينة الإنسان، فالإنسان بفطرته مخلوق مألوف محتاج إلى مركز استناده الذي يرتبط به بفطرته. إله يعني ينجذب إليه الكون حاجة وحبا، كل موجود هو مألوف، ولكن انشغال الإنسان بمشاغله المختلفة وعواطفه تجاه ما يحبه يحجبه عن معرفة نقطة ارتكازه والاتجاه إليها. وعندما يقع في خطر ويفقد الأمل بأسباب النجاة وتنقطع به السبل، تستيقظ فطرته الخامدة ويتجه غريزيا وفطريا إلى الغني بالذات سبحانه، فيطلب منه النجاة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. حالة الإنسان في الشدة يمكن أن نحصل عليها ونحن في غير الشدة، ومن أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلبابة، للبلاء جلبابة، وهذه الشدائد التي بنا هي امتحان من الله، وينبغي أن نشعر بحالة الاضطرار. حالة الاضطرار قطع الأمل من غير الله عز وجل، هذه حالة مهمة. هذه المعرفة يمكن أن نحصل عليها عن طريق العلم وعن طريق العمل. في غير حالات الاضطرار يمكن أن يحصل على مستوى حالة الاضطرار العلم بأن يزيح بنور عقله حجاب جهله وغفلته، ويرى أن وجود كل موجود وكماله ليس من ذاته ولا بذاته، بحول الله وقوته أن يفهم هذا المعنى. ما أحب أن أتحدث عن نفسي، لكن هذه عظة لي ولغيري. أنا عندي نقص في السكر في الصيام، وفي حالات ينزل الضغط عندي جدا، بحيث يمكن أن أقع في أي حالة، في تلك الحالة أفهم بحول الله وقوته، ما في طاقة، ما في حول، بحول الله يعني كل طاقتي منه، ليس عندي شيء من ذاتي أبدا، كله منه عز وجل. بعضهم قال لي أنه فلان معجب أو معجب، يعجب بعمله، يعجب بعلمه، يعجب بأنه طلب العلم، بأنه درس، بأنه صلى نوافل، بأنه أنفق، بأنه أطعم، كلش هذا من عندنا. إذا وقفنا بين يدي ربنا عز وجل يوم القيامة، أنا أقول إذا وقف، يكفيه أن يسألني حسناتك منك أو مني؟ قل يا رب منك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، الهداية أنت هديتني، ما عملته من خير منك أنت وفقتني إليه، كل ما عملت حسناتي منك. إذا سألني سيئاتك أقول له مني، يقول لي إذن أحكم على نفسك، أقول له حكمت. إذن ليس مني، بما أعجب، كله من المولى عز وجل، من المعطي عز وجل. أن يعرف أن وجود كل موجود وكماله ليس من ذاته ولا بذاته، ويعلم أن المنتهى إليه هو الذات الإلهية المقدسة، إليه يرجع الخير كله، يرجع الأمر كله، ما كان من خير في هذا الوجود فهو منه، وما كان من شر فهو من أنفسنا. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. هذا علميا. من ناحية علمية يفهم، المعادلة تكون عنده واضحة
أنه ليس عندي شيء، أنا توفقت أني أخدم مؤمن، أن أخدم، أن أعطي فقير، أن أعمل، أن أثبت على ديني. ليش هو مني هذا؟ هو من سبحانه وتعالى كل حولي وطاقتي. لاحظوا أنه عندما نصلي بحول الله وقوته أقوم وأقعد، عندما في ركوعنا في سجودنا سبحان ربي العظيم